أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد في زيارة عاشوراء قوله عليه السلام: اللهم اجعلني عندك وجيها للحسين عليه السلام الدنيا والآخرة. ونحن في ظلال هذه الفقرة المباركة، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة، نتحدث عن جهات ثلاث. الجهة الأولى في تحديد معنى الوجاهة، ما هو المقصود بالوجاهة التي ورد طلبها في زيارة عاشوراء؟ الوجاهة مشتقة من الوجه، فالوجيه وجه، والوجه إذا تأملنا في إطلاقاته وموارد استعمالاته فإن الوجه له حيثيات ثلاث. الأولى أن الوجه به قوام الشيء، قوام كل شيء بوجهه، ولذلك ذكر أهل الحكمة شيئية الشيء بصورته لا بمادته. المادة قوة محضة وقابلية محضة، إنما تتحصص وتتشخص بالصورة، فالصورة هي وجه الشيء الذي به قوامه وبه كيانه. كما أن الإنسان قوامه بحيث يتميز به عن غيره هو بوجهه، فالوجه هو الذي يتميز به الإنسان عن غيره وينفك به عن غيره. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ولأن الوجه قوام الشيء وبه يتميز الشيء، لذلك عبر القرآن الكريم بالوجه كناية عن الشيء نفسه. مثلا في قوله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني ذاته. الوجه كناية عن الذات، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، يعني تبقى الذات الإلهية. لأن الوجه قوام للشيء فيعبر به عن الذات. كذلك في قوله عز وجل: فأقم وجهك. ما المقصود بأقم وجهك؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. من يسلم وجهه لله وهو محسن، الوجه هنا بمعنى الذات، فأقم وجهك يعني أقم ذاتك على الدين، أسلم ذاتك لله تبارك وتعالى. فالوجه لأنه قوام الشيء لذلك يكنى به في الاستعمالات العربية عن ذات الشيء نفسه. الحيثية الثانية للوجه أن الوجه له حيثية المبرزية والحكائية، فالوجه حاك عما في النفس، مبرز لما في النفس. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما أضمر امرؤ في قلبه شيء إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. لأن الوجه له حيثية المبرزية والحكائية عما في النفس. ولذلك في الآيات القرآنية: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. ليس هناك غبار مادي، إنما الوجه يعبر عما في النفس يوم القيامة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. فالوجه تعبير عما في النفس وحكاية عما في النفس. ولذلك جاء الإطلاق القرآني ناظرا لهذا المعنى في قوله عز وجل: ولله المشرق والمغرب أينما تكونوا فثم وجه الله، أي لا تخلو صفحة من صفحات هذا الكون إلا وفيها وجود يعبر عن قدرة الله وعظمته وسائر صفاته تبارك وتعالى. أينما تكونوا فثم وجه الله. الحيثية الثالثة للوجه أن الوجه هو الذي يقصد، والوجه هو الذي يتوجه إليه. كيف نتعامل مع بعضنا البعض؟ من خلال الوجوه. إنما يقصد بعضنا بعضا بالتعامل معه من طرف الوجه. الوجه هو الذي يقصد، وهو الذي يستقبل، وهو الذي يتوجه إليه. وبهذا المعنى وردت الآية القرآنية: ولكل وجهة هو موليها. وبهذا المعنى أيضا نظرت الآية القرآنية في قوله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله. الهدف من أعمالنا ومن قرباتنا أن نقصد بها الله، فلله وجه يقصد، ولله وجه يهدف ويعنى إليه. ووجهه الذي يقصد ويعنى إليه رحمته تبارك وتعالى، كما ذكر علماؤنا أن الصفة التي قابل الله بها خلقه بحيث تقصد هي صفة الرحمة، وأن الرحمة وجهه تبارك وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فالوجه له حيثية القوام، له حيثية المبرزية، له حيثية أن الوجه هو ما يستقبل وما يقصد. من هنا نعرف معنى كلمة الوجيه. عندما يقال فلان وجيه، الوجيه الوجاهة مقام يحمل صفات ثلاث. الصفة الأولى أن الوجيه قوام قومه، قومه يقومون به، يرتفعون بارتفاعه ويشمخون بشموخه، فهو من خلال طاقاته الذاتية وقدراته التي وهبت له من قبل ربه يكون رفعة لقومه وشموخا لقومه. لذلك فهو وجه قومه، لأن به قوامهم وبه رفعتهم. من هنا يكون الوجه والوجيه قواما لقومه ولأمته. والحيثية الثانية أن الوجاهة هي بمعنى المبرزية، الوجيه من يبرز ما عند قومه، هنا يكون دور الوجيه دور الانفعال، وفي الصفة السابقة كان دوره دور الفعل، هنا صفة دوره دور الانفعال، الوجيه المبرز لما في قومه، المبرز لواقع قومه، فإنه يتأثر بقومه، يتأثر بأمته، يتأثر بمجتمعه، فهو المبرز لهم والحاكي عنهم ولسانهم. والصفة الثالثة التي تدخل تحت عنوان الوجاهة أن الوجيه هو الذي يقصد، لأن الوجاهة مأخوذة من الوجه، والوجه ما يقصد، فالوجيه هو الذي يقصد، وهو الذي يستقبل من داخل قومه ومن خارج قومه، الوجيه من يتوجه إليه، من يقصد بقضاء الحوائج، بالتخفيف عن الناس، بكل ما يدخل في شؤون الناس، الوجيه من يقصد بلحاظ ما له من كلمة نافذة مسموعة. هذا ما يتعلق بالجهة الأولى وهو تحليل معنى الوجاهة. نجي إلى الجهة الثانية. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. هذه الفقرة من الزيارة هي اقتناص للفقرة القرآنية، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اجعلني وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة. الوجاهة قد تكون اعتبارية وقد تكون حقيقية، فهي تابعة لمنشأها. إن كان منشأها منشأ اعتباريا فهي وجاهة اعتبارية، وإن كان منشأها منشأ حقيقيا فهي وجاهة حقيقية. الوجاهة التي تنبع من المال ومن الثروة ومن العائلة ومن القرب من السلطان والحظوة عند السلطان، وجهة اعتبارية تزول بزوال أسبابها، ليس لها بقاء وليس لها استقرار وليس لها ثبات، لأنها مجرد اعتبار اجتماعي لا أكثر من ذلك. وأما إذا كانت الوجاهة نابعة من العلم فإنها وجاهة باقية. ولذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام يقارن بين الوجاهتين، الاعتبارية التي لا ثبات لها والحقيقية الباقية الثابتة. هلك خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون، ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. هذه الفقرة من الزيارة تطلب الوجاهة الحقيقية لا الوجاهة الاعتبارية. أنا لا أريد وجاهة اعتبارية اجتماعية قد تزول وقد تفنى، وإنما أطلب وجاهة حقيقية دائمة وثابتة. ولذلك قال اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين، يعني وجيها بسبب الحسين، لا بسبب المال ولا بسبب العائلة ولا بسبب الموقع الاجتماعي، وإنما بسبب غيبي ثابت لا يقبل الزوال والفناء، ألا وهو سبب الحسين. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين، لأن الحسين منشأ للوجاهة الحقيقية، للوجاهة الثابتة، فأنا أطلب الوجاهة الحقيقية الثابتة. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين. ثم أيضا أكد على كلامه في طلب الوجاهة الحقيقية، قال في الدنيا والآخرة، لأنها وجاهة حقيقية فليس عمرها عمرا دنيويا ماديا، وإنما عمرها عمر أخروي باق لا ينفد. ما هي الوجاهة الحقيقية الحسينية؟ أن يكون الإنسان محترما بين الناس؟ لا، هذا أمر قد يزول. أن يكون الإنسان مثلا ذا اسم وعنوان ولقب وشهرة؟ قد لا يحصل ذلك أبدا. إذن ما هو المقصود بالوجاهة في الدنيا وفي الآخرة؟ ليس الكلام فقط في الدنيا، ليس الكلام فقط في الآخرة. ما هي الوجاهة الحسينية الحقيقية التي تكون خطا دائما في الدنيا والآخرة، والتي لا تعني المظاهر المادية من السمعة وانتشار الاسم وغير ذلك؟ إذن ما هي الوجاهة الحسينية؟ هي امتداد لوجاهة الحسين. الخطيب الذي يحصل على الوجاهة الحسينية، أو خادم الحسين الذي يحصل على الوجاهة الحسينية، هو امتداد لوجاهة الحسين عليه السلام. وجاهة الحسين هي تأثير ملكوتي غيبي، ليست وجاهة الحسين شيئا ماديا. وجاهة الحسين التي نطلبها هي تأثير ملكوتي غيبي. وجاهة الحسين هي التي عبر عنها الصادق عليه السلام: إن لجدي الحسين حرارة. هذه هي الوجاهة الحسينية. إن لجدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. وجاهة الحسين تنفذ إلى القلوب، تخترق الأرواح، تجذب الأنفس وتسيطر عليها. وجاهة الحسين ليست وجاهة مادية، وجاهة الحسين ترعرع في القلوب، تخترق الأرواح وأعماق الأنفس. هذه الوجاهة التي لا تبرد أبدا. من كان حسينيا فهو مجنون بحب الحسين، من كان حسينيا فهو منصهر بالتفاعل مع الحسين. ما ذكره مؤمن إلا بكى. هذه الوجاهة هي التي يطلبها الخطيب، هي التي يطلبها من يقرأ زيارة عاشوراء، هي التي يطلبها الحسيني: أن أكون صورة من صور جذابية الحسين، أن أكون امتدادا لجاذبية الحسين، أن أكون استمرارا لوجاهة الحسين. أعطني رشحة من وجاهة الحسين، أعطني رشحة من هذا التأثير الملكوتي الغيبي على النفوس وعلى الأرواح وعلى العقول، أعطني منه رشحة. هذه هي الوجاهة الحقيقية، وهذه هي الوجاهة المطلوبة. الخطيب أو خادم الحسين إذا كان محبوبا بين الناس تنجذب القلوب إليه، تألفه الناس. إذا رقى المنبر استولى على قلوب الناس وعلى عقولهم. إذا ذكر الحسين عليه السلام استدر الأدمع وحرك المشاعر وبعث العواطف. الخطيب الذي يكون بهذه الصورة حصل على رشحة من جاذبية الحسين. وحصل على صورة من وجاهة الحسين عليه السلام. وهذه الوجاهة لا تنقضي بالدنيا بل تستمر إلى الآخرة. فكما أنه في الدنيا كان مستوليا على القلوب ومستوليا على المشاعر، فهو في الآخرة أيضا له منصب الشفاعة. الوجاهة في الآخرة أن يكون له منصب الشفاعة. الوجاهة تأثير ملكوتي، هذا التأثير الملكوتي في الدنيا بالاستيلاء على القلوب، وفي الآخرة بضم هذه القلوب الطاهرة المؤمنة إلى حظيرة القدس وإلى جنة الخلد. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين لا بشيء آخر، في الدنيا بهذه المحبة وهذه السيطرة، وفي الآخرة بأن يكون لي منصب الشفاعة بين المؤمنين وبين الطاهرين. الجهة الثالثة، الخطيب الذي نحن نحتفل بمرور 40 يوما على رحيله إلى ربه عز وجل كان مصداقا للوجاهة الحسينية، كان مثالا للوجيه بالحسين، كان محبوبا لدى الجميع، وكان إذا رقى المنبر سيطر على أعواده وامتلك القلوب واستهوى المشاعر والعواطف، وكانت كل كلمة منه وكل حرف يصدر من قلبه ينفذ إلى القلوب ويؤثر في القلوب. لماذا؟ هل أن الوجاهة تأتي هكذا اعتباطا؟ لا، هناك صفات توفرت في هذه الشخصية فجعلتها مؤهلة لنيل الوجاهة الحسينية. الإخلاص للحسين كان هدفه الحسين، لم يكن هدفه مالا ولا شهرة ولا لقبا، كان هدفه الحسين، إعلاء ذكر الحسين، ولذلك سهر كل أوقاته بخدمة الحسين، بخدمة هذا الهدف، بإحياء هذا الهدف، لأنه كان يعيش إخلاصا مسيطرا عليه من قرنه إلى قدمه، جعله هذا الإخلاص وجيها بالحسين عليه السلام. الصفة الثانية أن الفقيد رحمه الله كان متواضعا أليفا، مثالا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: المؤمن يألف ويؤلف، أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. كان مألوفا أنيسا، وهذا زرع له المحبة والمودة في النفوس وشكل له مكانة كبيرة في القلوب. الصفة الثالثة التي كان يتمتع بها مما جعله وجيها بالحسين عليه السلام أنه يعيش الحسين في كلامه. كثير منا يعيش الحسين بلسانه لكنه لا يعيش الحسين بوجدانه. كثير منا إذا سمعته يرقى المنبر تشعر أن كلامه ممجوج، لا ينفذ إلى القلب، لا يتفاعل معه الوجدان، لأن الكلام لم يصدر من قلبه وإنما صدر من بين شفتيه. أما الشيخ عبد الرسول البصارى رحمه الله كان يتكلم قلبه قبل لسانه، وكان يتحدث وجدانه قبل بيانه، وجدانه يعيش غليانا إذا سمعته على المنبر، خصوصا إذا تلا ذكر الحسين ومصيبة الحسين، تسمعه وهو يعيش غليانا داخليا في أعماق روحه، يعيش ألم الحسين ثم يمسك بألم الحسين. أنت تشعر أنه بصرخته بآهته بشجوه يوصلك إلى ألم الحسين عليه السلام، يعيش جراحات الحسين، آهات الحسين، ألم الحسين، ويمس المستمع بذلك الألم وبتلك الجراحات وتلك الآهات. وهذا الانصهار والعشق الحسيني جعله وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. المرحوم الملا عطية الجمري رحمه الله التقينا به في كربلاء قبل 35 سنة، فسألناه ما هي مقومات الخطيب حتى يكون خطيبا ناجحا، فقال الخطيب يحتاج إلى 3 حاءات: حس يعني صوت، حفظ يعني قوة ذاكرة، المنبر يحتاج إلى ذاكرة قوية، حظ. ليس مقصوده هذا الحظ الدنيوي الذي قد يحصل عليه شخص ويخفق منه آخر، وهناك من تساعدهم الحظوظ فيكون مسيطرا، وهناك من لا تسعفه الحظوظ فيكون مغمورا. وكم في الخدر أبهى من عروس ولكن ساعد الحظ العروس. ليس المقصود هو الحظ الدنيوي، إنما مقصوده التوفيق الإلهي، أن هذا الخطيب ليكون ناجحا يحتاج إلى يد الغيب، يحتاج إلى يد التوفيق الإلهي أن تناله وتشمله. إذا شملته يد التوفيق فهو وجيه بالحسين، لا يستطيع أحد أن يحط من مقامه مهما حاول، هو وجيه بالحسين. أحد الخطباء لا يرغب في ذكر اسمه، سمعته يقول: أنا في ليلة من الليالي وكنت سجينا في العراق، هو خطيب عراقي، كنت سجينا، فتلك الليلة صادفت ليلة 7 من المحرم، ليلة أبي الفضل العباس، وأنا في السجن، فتذكرت أن هذه الليلة ليلة حزينة وليلة صاخبة، ولو كنت خارج السجن لقمت بدور كبير بهذه المناسبة. فأخذني البكاء والنحيب إلى أن غفوت، فرأيت في المنام أنه نصب لي منبر، وكان هناك جلوس قلائل 4 أو 5، وقيل لي: اقرأ يا فلان. قلت: كيف أقرأ وأنا في السجن؟ قيل لي: اقرأ. قلت: كيف أقرأ ولا يوجد مستمعون؟ قيل لي: اقرأ. فبدأت أقرأ، وكانت أمامي نبتة، كلما قرأت كبرت النبتة إلى أن أصبحت شجرة عالية مثمرة. فتعجبت من هذه الرؤيا، فعلى أي حال جلست من النوم. وبعد أن خرجت من السجن بعد فترة التقيت مع الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمه الله، قلت له بالرؤيا، قال لي: لن تصعد المنبر في أي مكان وفي أي ظرف حتى تكون موفقا، يحالفك التوفيق في كل مكان. متى صعدت المنبر كان معك التوفيق. وفعلا هذا الخطيب موفق، متى صعد المنبر في أي مكان جذب الناس واستدر أدمعهم وأثر عليهم بشكل غريب جدا. إذن فالمسألة هي ليست الحظ الدنيوي، وإنما المسألة مسألة التوفيق الإلهي، أن تناله يد التوفيق لما عرف منه من إخلاص للحسين وانصهار بمبادئ الحسين، كما كان الفقيد رحمه الله صاحب حس وحفظ وحظ، أي كان صاحب توفيق إلهي مديد. ومن أوضح الشواهد على توفيقه تشييعه الباهر الذي لم يحظ به إلا العلماء الكبار في المنطقة، فإن هذا يدل على أن جاذبية الحسين عليه السلام صاحبته حال حياته وصاحبته حتى بعد وفاته، فكان الحسين معه يغمره بشعاعه، وكان الحسين معه يفعمه بنوره وضيائه، وجذب نور الحسين وشعاع الحسين هؤلاء الآلاف الذين زحفوا لتشييعه رحمه الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلف على مجتمعاتنا بأمثاله من الخطباء المخلصين الوجيهين بالحسين عليه السلام، ونسأل الله لنا ولجميع من يقرأ هذه الفقرة من زيارة عاشوراء ويركز عليها أن نحظى بالوجاهة الحسينية. اللهم اجعلنا عندك وجهاء في الحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، واجعلنا مع الحسين أحياء وأمواتا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.